إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنم. حلقات من الخير متتابعة تمثل المنظومة الإيمانية لحقائق الصيام الربانية. الصيام عقائد وآداب وأحكام. وآداب وأحكام. التزم قبال النفس بتقواها. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا اغتنم. الصيام عقائد وآداب وأحكام. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور علي الشبر. الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي. أرضى مولاه بما التزم قبال
النفس بتقواها. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أحمده سبحانه وهو المستحق للحمد، وأثني عليه وهو أهل للثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا له عبد، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من عبيده من إنسه وجنه، نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الصائمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث حول الصيام وحول شهره، شهر رمضان الذي تعمر فيه المساجد بالقرآن، وتعمر فيه المساجد بصلوات التراويح والقيام. وثمة في هذا المقام همسة أوجهها إلى أصحاب الفضيلة أئمة المساجد ومؤذنيها، حداها لهم حب النصح وجلالة المهمة، إذ بهؤلاء الأئمة والمؤذنين قيام الفريضة، فريضة الصلاة التي هي من أهم فرائض الدين، بل هي أهمها بعد التوحيد. وعليهم سداد وكمال فرض الصلاة التي تكرر على المسلمين 5 مرات في يومهم وليلتهم، فأعانهم الله على ما أنيطوا به من الواجب، ووفقهم إلى التزام السنة والاستقامة عليها، وحاذرهم من البدعة والهوى، وأعانهم على ذلك في توسعة ذلك على المسلمين وحملهم عليها، وغفر لنا ولهم ولوالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. والإمامة يا أيها الإخوة في أهميتها وفضلها هي الإمامة الصغرى بإمامة المسلمين في هذه الفرائض في الصلاة، والتي يقتدي المصلون فيها بالإمام في صلواتهم المفروضة والمستحبة، كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء، ومن ذلك ما نحن فيه في هذه الليالي في صلاة التراويح وصلاة القيام والتهجد، والتي لو لم يكن فيها من الأهمية والفضل، أعني في الإمامة، إلا تولي النبي صلى الله عليه وسلم لها ولم يتخلف عنها إلا لعذر. كيف وأن المؤمنين يقتدون في هذه الصلوات في أدائهم هذه الفريضة بهؤلاء الأئمة، ومنها أن لهم مثل أجر مأموميهم، لأن الدال على الخير كفاعله. وينبغي أن يختار للإمامة يا أيها الإخوة الأحفظ الأفقه الأعلم بالسنة، الأحفظ للقرآن، الأفقه في الصلاة وفي الدين، الأعلم بسنة خير المرسلين صلى الله عليه وسلم. فهذه الثلاثة هي معايير المفاضلة والموازنة بين الأئمة، لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، وفي رواية فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل في سلطانه، رواه مسلم في صحيحه. ولما جاء في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا ابن 6 أو 7 سنين. رواه البخاري في صحيحه. فليس المعيار في الإمامة حسن الصوت وجماله، بل يكفي إقامة التلاوة على قواعدها مع مراعاة جانب التقوى وجانب الديانة. ويجب أن يبعد عن الإمامة الفاسق الفاجر في أفعاله واعتقاداته، ولا تصح في قول المحققين من أهل العلم إمامة الفاسق في اعتقاده أو في أفعاله، كالذي يسبل إزارة أو يحلق لحيته أو يشرب الدخان أو عنده من البدع المفسقة في دينه، كأن ينفي عن الله جل وعلا من صفات جلاله أو يتوسل بغير الله جل وعلا من الأولياء أو الرسل أو الصالحين، فهذا لا تصح إمامته والحالة هذه. كما ويجب على الأئمة المحافظة والمواظبة على إمامتهم في هذه الفرائض، واعتبار ذلك أمانة ملقاة عليهم، فلا يتساهلون في التخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة، وإن احتاجوا إلى التخلف أقاموا من ينوب عنهم ممن هم أهل للإنابة، ولا سيما وقد نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، فلا يجوز الافتيات عليهم بأن يتقدم أحد فيؤم الناس في الصلاة وهم أولى بذلك والحالة هذه. وأيضا من التوجيهات إلى الأئمة أنه يجب على الأئمة مراعاة أحوال جماعاتهم في عدم الإضرار بهم بالتطويل في الصلاة أو المشقة عليهم بذلك، لما صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إذا أم أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، أي ليطل ما شاء أن يطيل إذا كان وحده، ولكن إذا أم الناس في المسجد فليراعي أضعفهم ويراعي الصغير والكبير وذا الحاجة. وجاء في حديث جابر بن عبد الله أن معاذا رضي الله تعالى عن الجميع صلى بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم، فجاء من جاء من جماعته يشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو غاضب مغضب: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت فاقرأ بالشمس وضحاها، واقرأ باسم ربك، والليل إذا يغشى. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم له: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم الناس فليخفف. هذا وإنك لترى تهاونا في التزام السنة والاستقامة عليها في القراءة عند جمع من أئمة المساجد، حيث تطرد قراءاتهم في الصلاة من أواسط الصور الطوال أو أواخرها أو أوائلها، حتى في صلاة المغرب، مع أن الغالب الأعم على سنته صلى الله عليه وسلم هو إكمال السورة في القراءة. وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص في القراءة للمصلحة. أما ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ به ويصلي به، فإنه كان في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل. وطوال المفصل يا أيها الإخوة هي سورة القرآن من سورة قاف إلى سورة المرسلات، أي إلى نهاية الجزء 29. وربما قرأ من قصار المفصل لعذر كمرض وسفر، كما أنه قرأ في السفر إذا زلزلت الأرض زلزالها قرأها مرتين في كلتا الركعتين. وكان في صلاة الجمعة صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ألف لام ميم السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. أما في صلاة الظهر والعصر والعشاء فكانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من أواسط المفصل، وأواسط المفصل من القرآن يبدأ من جزء عمة، من سورة عمة يتساءلون إلى سورة الضحى، وربما قرأ في هذه الصلوات من قصاره لعارض يعرض له. أما في صلاة المغرب فكان الغالب على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فيه من قصار المفصل من سورة والضحى إلى سورة قل أعوذ برب الناس، ولكنه أحيانا قرأ بسورة الأعراف كاملة، قرأها مرة، وقرأ بالمرسلات عرفا، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بالدخان، ولكن هذا أحيانا في أفراد قليلة إذا وجد جماعته متهيئين مستعدين لذلك، وإلا في الغالب الأعم قراءته من قصار المفصل في صلاة المغرب، لأن وقتها وقت قصير. وأما هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة فكان يقرأ بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة الغاشية، أو قرأ في سورة الجمعة والمنافقون، أو قرأ في الجمعة والغاشية، كما روى ذلك كله مسلم في صحيحه. أما في صلاة العيدين فكانت غالب قراءته عليه الصلاة والسلام سورة الأعلى والغاشية، ولو اجتمع يوم العيد مع الجمعة في يوم واحد كما رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. أما في صلاة الكسوف والخسوف فكان عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في القيام كما يطيل الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين. وفي سنته الغالبة في الجميع أنه يطول الركعة الأولى على الثانية خلاف ما يفعله بعض الأئمة من تطويل الركعة الثانية على الأولى. وليحذر أصحاب الفضيلة الأئمة في قراءاتهم وتكبيرهم أن يقصروا الممدود أو يمدوا المقصور بما يحيل المعنى ويغيره لما يترتب عليه من نقص الصلاة أو فسادها باللحن الخفي أو اللحن الجلي في القرآن. وينبغي على الخطباء في الجمع وغيرها أن يقصروا الخطبة ويطيلوا الصلاة باختصار الكلام في الخطبة والاكتفاء منهم بجوامعه لئلا ينسي آخر الخطبة أولها، وذلك بالتطويل لما جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فأوجز، فلما نزل قيل له لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت أطلت، فقال عمار رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرا. وليعتني الخطباء وفقهم الله بما يحتاجه الناس وما يجهلونه من أمر دينهم وأمر آخرتهم يبينونه لهم في خطب الجمع، فإن التعليم بالخطبة من أنفع الوسائل وأجداها لما لفرضية الجمعة على الأعيان. فعن أم هشام الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت ما أخذت سورة البقرة إلا سورة قاف والقرآن المجيد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس، روى ذلك مسلم في صحيحه. كما ينبغي على أصحاب الفضيلة أئمة المساجد أن يخولوا جماعاتهم ويتخولوهم بالمواعظ وإسماعهم القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ عليهم الأحاديث عقب صلاة العصر أو بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء. وليحرص الأئمة على إحياء هذه السنة وانتخاب الكتب والمتون النافعة في التفسير والحديث والعقيدة والسيرة والفقه ليقرؤوها على جماعاتهم ويوضحوا غامضها لهم ويبرزوا معاني العقيدة وتزكية القلوب والأعمال في ذلك لما فيه من النفع العظيم العميم. وفي رمضان يتوجب على أئمة مراعاة السنن النبوية في قيام الليل والقنوت وفي الوتر، وأن يحذروا البدع والمحدثات في ذلك، وأن يستصحبوا الرفق بالناس والإحسان إليهم، ويتأتى ذلك بأن يراجعوا ويطلعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل وصلاته بالناس في الليالي الثلاث الأولى من رمضان، ثم يسألوا أهل العلم فيما يشكل عليهم في ذلك فهما أو عملا أو تطبيقا، وينظروا إلى دعائهم في القنوت فيأخذوا بمجامع الدعاء التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ليسعدوا ويسعدوا من مراءهم من المؤمنين بتأمينهم على هذا الدعاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفق الأئمة لذلك، ويجعلنا وإياهم أعوانا على الخير دعاة إليه هداة مهديين نقول بالحق وبه نعدل، وأن يعيذنا من ضد ذلك وأسباب ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر نوجه الكلام فيه إلى إخواننا المؤذنين، إن ربي هو الذي يوفق الجميع لطاعته وهو أكرم مسؤول وبالإجابة جدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان تجلى وابتسم قبل العبد إذا اغتنما، رمضان تجلى وابتسم قبل العبد إذا اغتنما.
كنتم مع برنامج الصيام عقائد وآداب وأحكام، أعده وقدمه الشيخ الدكتور علي الشبلي، الهندسة الإذاعية عبد الرحمن العوضي.
رمضان تجلى وابتسم قبل العبد إذا اغتنما، أرضى مولاه بملك. قوام.